أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انتهينا بحمد الله عز وجل من تفسير سورة الحامد في درسين. اليوم إن شاء الله نشرع في تفسير سورة البقرة. سورة البقرة هي أطول سور القرآن الكريم، إذ يبلغ عدد آياتها 286 آية، وهي إحدى السبع الطوال، فهناك سور سبع طوال في القرآن الكريم، أولاها سورة البقرة، وهي سورة مدنية. وأما وجه التسمية فلأنها تضمنت قصة البقرة التي أمر نبينا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بذبحها، حينما اختلف رجلان على الزواج من امرأة وكان ابن عم، فقتل ابن العام ابن عمه ولم يعلم القاتل، فجاء بنو إسرائيل للنبي موسى عليه السلام يستفسرون عن القاتل، فلجأ موسى عليه السلام إلى الله عز وجل فأمره بذبح بقرة، وضرب الميت ببعضها، وقيل بذنبها وقيل بفخذها، فلما ضرب ببعضها أحياه الله عز وجل فقال: قد قتلني ابن عمي، لأنني تزوجت بفتاة لم تقبل الزواج منه. فسميت سورة البقرة بسورة البقرة لأنه ذكر في مستهلها قصة البقرة. وهنا بحث مهم، وهو وجه تسمية سور القرآن الكريم. فبعض سور القرآن الكريم لها عدة أسماء، كسورة الحمد، ومن أسمائها الفاتحة وأم الكتاب وفاتحة الكتاب والسبع المثاني. فما هو وجه تسمية سور القرآن؟ أهم ضابطة لتسمية سور القرآن الكريم هو أن السورة تضمنت لفظا أو معنى بارزا. وعادة ما يذكر هذا اللفظ أو المعنى في بداية السورة أو في آخر السورة. فمثلا سورة براءة سميت بسورة براءة لأن لفظة براءة وردت في أول آية منها، براءة من الله ورسوله. وسورة الحمد سميت بسورة الحمد لأن لفظ الحمد قد ورد في أول كلمة من الآية التي تلي البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هذا بالنسبة لإيراد لفظ السورة. وأحيانا لا يرد اللفظ وإنما يوجد المعنى. فمثلا سورة براءة يقال لها أيضا سورة التوبة، وهكذا سورة الحمد يقال لها السبع المثاني لأنها تألفت من سبع آيات. فأكثر سور القرآن الكريم قد سميت بهذه الأسماء نظرا لورود لفظها أو معناها في بداية السورة غالبا، وأحيانا في أثناء السورة أو في نهايتها. فمثلا سورة المائدة وردت لفظة المائدة، أنزل علينا مائدة من السماء، وردت في نهايات سورة المائدة. فهذه النكتة لابد من الالتفات إليها في وجه تسمية السورة. وقبل الشروع في تفسير أي سورتين لابد من ملاحظة أمرين. الأمر الأول وجه تسمية السورة، وقد بينا الضابط في ذلك. الثاني الغرض من هذه السورة. فالغرض من سورة الحمد هي أن الله عز وجل يعلم عباده كيف يحمدونه ويستعينون به. فما هو الغرض من سورة البقرة بعد أن عرفنا وجه تسمية سورة البقرة بسورة البقرة؟ حينما أمر الله عز وجل بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، ولكن ما هو الغرض من نزول سورة البقرة؟ هل هو البقرة؟ كلا والف كلا. إذن لابد من التأمل في سورة البقرة لكي نعرف الغرض من نزول سورة البقرة. وبما أن سورة البقرة قد نزلت نجوما لأنها أكبر سور القرآن 286 آية، وفيها أكبر آية من آيات القرآن وهي آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه. فسورة البقرة نزلت نجوما أي مجزأة وعلى فترات متباعدة وطويلة. فقد يبدو لأول وهلة أن هذه السورة بأكملها لم يجمعها غرض واحد، بل تضمنت أغراض متعددة تبعا للفترات المختلفة التي نزلت فيها. ولكن إذا تأملنا في آيات سورة البقرة سنجد أن معظم آيات سورة البقرة ينبئ عن غاية واحدة، وهي بيان أن من حق الله تبارك وتعالى على عباده أن يؤمن عباده بكل ما أنزله عليهم، فلا بد أن يؤمن الناس والعباد بكل رسل الله وبكل وحي من الله من دون تفرقة بين نبي ونبي أو وحي دون وحي. ولذلك ورد في سورة البقرة تقريع الأصناف التالية، وهم أولا الكفار، ثانيا المنافقين، ثالثا أهل الكتاب، نظرا لما ابتدعه هؤلاء الثلاثة من التفرقة في دين الله والتفرقة بين رسل الله. فإذا تأملنا في معظم آيات سورة البقرة سنجدها تركز على أن الله عز وجل له حق على العباد، وهو اتباع جميع الرسل واتباع كل ما يوحى إلى الناس من الأنبياء والمرسلين من دون تمييز وتفرقة بين رسول ورسول ونبي ونبي. ومن هنا نجد في سور في آيات سورة البقرة تقريع ولوم الكفار والمنافقين وأهل الكتاب لأنهم كفروا بالأنبياء والرسل أو فرقوا بينهم وميزوا بينهم. وفي ختام سورة البقرة ذكرت السورة مجموعة من الأحكام كتحويل قبلة الصلاة وقبلة المسلمين وأحكام الحج والإرث والصوم والدين وغير ذلك. خلاصة غرض سورة البقرة: إن الله عز وجل له حق على الناس في اتباع وحيه واتباع جميع رسله من دون تفرقة بينهم. ومن هنا لامت سورة البقرة الكفار والمنافقين وأهل الكتاب إما لكفرهم بالأنبياء كما هو شأن الكفار والمنافقين، وإما للتفرق بين نبي ونبي كما هو شأن أهل الكتاب. وفي أثناء هذه السورة وردت مجموعة من الأحكام الشرعية والفقهية. هذا تمام الكلام في بيان تسمية سورة البقرة أولا والغرض من سورة البقرة ثانيا. نشرع في تفسير الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، شرحنا البسملة في الدرس الأول من تفسير سورة البقرة سورة الحمد. اليوم إن شاء الله فلا نعيد تفسير البسملة في مستهل ومطلع كل آية وكل سورة. ففي تفسير كل سورة نشرع في بيان الآية الأولى بعد البسملة. الآية الأولى من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، هذه هي الحروف المقطعة التي وردت في بداية ومستهل مجموعة من سور القرآن. فمثلا في بداية سورة مريم ورد كاف ها يا عين صاد، في بداية سورة الدخان حا ميم، يوجد ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد. فما هو معنى هذه الحروف المقطعة في بداية بعض سور القرآن الكريم؟ اختلف في بيان معناها وذكرت أقوال عديدة، ولا يمكن الجزم بإحدى هذه المعاني، ولعله من أسرار إعجاز القرآن الكريم أن معنى هذه الحروف المقطعة لا يزال موردا للبحث والنظر. ونذكر مجموعة من الأقوال التي قيلت في معنى هذه الحروف المقطعة التي ذكرت في مستهل بعض سور القرآن، ولكن من دون بيان أدلتها ومناقشتها فإن بحثها يحتاج إلى درس في التفسير مطول ومفصل، بل إنها تحتاج إلى كتاب مستقل. وعادة تبحث في علوم القرآن وتبحث في التفاسير المفصلة والمطولة. فلنشرح في بيان الأقوال. القول الأول، ولعله أهم الأقوال وأكثرها عرفية ومفاده، إن هذا القرآن من جنس الكلام الذي تتكلمون به، وهو مركب من هذه المواد، فإذا عجزتم عن مجاراته فاعلموا أنه من عند الله. فالمراد بألف لام ميم في بداية سورة البقرة، أو كاف ها يا عين صاد في بداية سورة مريم، أو حاميم في بداية سورة الدخان، أو غيرها، أن هذا القرآن من نفس جنس الحروف التي تتكلمون بها، ولم نأتي بحروف غريبة عليكم أو بلغة جديدة، ولكنكم تعجزون عن مجارات القرآن الكريم. القول الثاني، في وجه الابتداء بهذه الحروف، ألف لام ميم، هذا تفسير لخصوص ألف لام ميم، مكونة من الهمزة واللام والميم. ألف معناه أنا، لام معناه الله، ميم معناه أعلم، يعني أنا الله أعلم. القول الثاني هي أسماء، هذا القول الثاني. القول الثالث هذه الحروف هي أسماء للقرآن للإخبار عنها بهذه الحروف والكلمات. القول الرابع الحروف المقطعة أسماء الله تعالى، لقول علي عليه السلام يا كاف ها يا عين صاد يا حاميم عين سين قاف. القول الخامس الحروف المقطعة إشارة إلى مدد وآجال بحساب الجمل، يعني كل حرف إليه رقم معروف علي يساوي 110، فكل حرف في اللغة العربية له رقم، فإذا تحسب حساب الجمل كل حرف في الجملة له رقم، فهذه المدد المعروفة من حساب الجمل تعبر عن آجال للأمم. قول السادس الحروف المقطعة أقسم الله بها لشرف الحروف لأنها مباني أسمائه تعالى وكتبه. قول السابع الحروف المقطعة سر الله تعالى. القول الثامن الحروف المقطعة من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. القول الثامن الحروف المتقطعة يتألف منها الاسم الأعظم كما يتألف من ألف لام راء حاميم نون الرحمن، فإن اسم الله تعالى قد جعلت منها. وهكذا مثلا القول التاسع إن رسول الله حينما كان يلقي القرآن كان المشركون يعملون فوضى لكي لا يستمع أحد إليه، فكان يقول ألف لام ميم، فهذا يستدعي الانتباه ماذا يريد أن يتكلم، ثم إذا سكتوا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه. فهذه الحروف إنما ذكرت لإسكات من عمل فوضى. القول العاشر ونكتفي به أقوال كثيرة إن هذه الحروف المقطعة هي صفوة كتاب الله، فقد ورد عن علي عليه السلام أنه قال لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي. هذا تمام الكلام في بيان معنى الحروف المقطعة في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك إشارة للبعيد، وهذه الإشارة إلى البعيد لبيان وجه عظمة القرآن الكريم. ذلك الكتاب والمراد بالكتاب القرآن الكريم، وعبر عنه بالكتاب مع أنه لم ينزل مكتوبا ولم ينزل للناس دفعة واحدة، وإنما نزل منجما خلال 23 سنة، ولكن عبر عنه بالكتاب للإشارة إلى انسجامه والتئامه، فإن الكتاب عبارة عن مجموعة من الصحف المنظمة والمرتبة والمؤلفة ضمن أبحاث متناسقة. فلو كانت الكتابات متناثرة لا يقال لها كتاب بل يقال صحف. فلفظ الكتاب فيه إشارة إلى أن القرآن الكريم وإن نزل منجما ومفرقا خلال 23 سنة إلا أنه وحي منسجم ومتناسق فيما بينه. فالآية الكريمة ذلك الكتاب، لم تقل هذا الكتاب، جاءت بالإشارة إلى البعيد نظرا لعظمته، فالجبل الشاهق المترامي الأطراف العالي المتعالي يقال ذلك الجبل في إشارة إلى عظمته. القرآن الكريم يقول ذلك الكتاب، إشارة إلى عظمة القرآن الكريم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه أي لا شك فيه، والريب قلق النفس وعدم اطمئنان لأمر ما. فالآية الكريمة جاءت باسم الإشارة ذلك للبعيد تعظيما للقرآن الكريم. ولماذا يعظم القرآن؟ لأنه لا يصح أن يقع في موقع الشك والريب، لأن القرآن بنفسه يحمل أدلة صدقه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى، الهدى هي الدلالة بلطف، للمتقين من تقوى، والتقوى من الاتقاء، وهو ما يتحرز به عن المكروه. إذن لماذا عظم الكتاب ذلك الكتاب؟ لأمرين: الأول لا ريب ولا شك فيه، الثاني لأنه هدى للمتقين، كتاب هداية لمن أراد التقوى، وهم أصحاب الفطرة السليمة فيأخذون بالقرآن للنجاة. ثم شرع القرآن الكريم في بيان صفات المتقين وذكر لهم 5 خصال: الأولى الذين يؤمنون بالغيب، الثانية ويقيمون الصلاة، الثالثة ومما رزقناهم ينفقون، الرابعة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الخامسة وبالآخرة هم يوقنون. فالقرآن الكريم بعد أن بين أن من أسباب تعظيم القرآن أولا هو أنه لا ريب فيه، وثانيا أنه يشكل هداية لأهل التقوى، بين سمات وصفات أهل التقوى. أول صفة الذين يؤمنون بالغيب، والمراد بالغيب ما يقابل عالم الشهادة. ففرق بين الغيب وبين المغيب. فقبل مجيئك للدارس كنت تعمل بعض الأشياء في بيتك وفي الطريق وأنا لا أعلمها، فهذا مغيب عني وليس من الغيب. ونحن نعيش في عالم الحس الذي نشاهده، فنحن نعيش في عالم الشهادة، وفي مقابل عالم الشهادة عالم الغيب، وهو المقدرات التي قدرها الله عز وجل لعباده. فالله عز وجل قد قدر لك عمران وهذا من الغيب، وقد قدر لك رزقان وهذا من الغيب. لذلك اطلع الغيب، الله عز وجل يطلع أنبياءه وملائكته وبعض عباده الصالحين على بعض أخبار الغيب، لا على الغيب بشكل تام. إذن الغيب يختلف عن المغيم. فبعض السحرة وبعض الكهنة يخبرك ويقول إنك قد عملت كذا في اليوم الفلاني وعملت كذا في اليوم الفلاني، فيخبرك عما مضى ولم يخبرك عما سيأتي، وهذا ليس إخبار عن الغيب، هذا إخبار عن المغيب. هذا الكاهن أو الساحر من خلال اتصاله بالجن أو بالشياطين يخبرك بالمغيبات، وهذا ليس بفخر. بينما الأنبياء عليهم السلام يخبرون بالغيب ويقول فلان أنت مقدر لك كذا. مثلا من أمثلة الغيب ما عبر به يوسف عليه السلام الرؤيا للسجينين اللذين كانا معه، فقال ستخرجان من السجن أحدكما يصلب والآخر يكون ساق الملك، هذا من الغيب لأنه أنبأ عن المستقبل المحجوب عنه. إذن أول صفة من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، يعني يؤمنون بعالم الغيب الذي اختص به الله عز وجل وقدر فيه المقادير للعباد. الذين يؤمنون بالغيب، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية ويقيمون الصلاة، ولم تقل الآية يؤدون الصلاة. وفرق بين أداء الصلاة وبين إقامة الصلاة. إقامة الصلاة أي جعلها قائمة، يعني جعلها شعارا في الحياة. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يعني إذا تمكنوا وحكموا. أول صفة من صفاتهم إقامة الصلاة، هم قبل إقامة قبل التمكن أيضا كانوا يصلون. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، يعني حينما تمكنوا وحكموا جعلوا الصلاة قائمة بإحياء صلاة الجمعة وصلوات الجماعة، بحيث تكون الصلوات شعار المؤمنين ومن أهم معالم الدولة الإسلامية. فمن أهم صفات المتقين مواظبتهم على الصلاة وتركيزهم على الصلاة، بحيث تظهر الصلاة وتبدو قائمة للجميع. هذه الصفة الثانية. ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون أي يخرجون المال ويعطونه للغير. فهذه الآية الذين يؤمنون بالغيب بيان لصفات المتقين، وأنهم قوم يؤمنون بالغيب لأنهم يملكون الأدلة القطعية التي تدفعهم لذلك، ومن ثم آمنوا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبكل ما جاء به من الغيب المحجوب عن الحس واللمس. ومن صفات المتقين أنهم يقيمون الصلاة ويؤدونها على وجهها المطلوب لكي يتم النهي عن المنكر والانتهاء عن الفحشاء والمنكر. ومن أهم معالم أهل التقوى مساعدة المحتاجين وأهل العواز. ولذلك نجد من سنة، هذه السنة موجودة في حياة جميع الأئمة، أنه في الليل يخرج بالجراب ويعين الفقراء والمحتاجين. السمة الثالثة، أول سمة الذين يؤمنون بالغيب، ثاني سمة ويقيمون الصلاة، ثالث سمة ومما رزقناهم ينفقون، السمة الرابعة والذين يؤمنون بما أنزل إليك، مخاطبا النبي، وما أنزل من قبلك، يعني وما أنزل من الشرائع على الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا قبلك. فهؤلاء المتقون من صفاتهم أنهم يؤمنون بما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله، ويؤمنون بما أنزل على جميع الأنبياء قبل النبي كتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود، وبخلاف الأنبياء يعني أتباع الأنبياء الذين قبل النبي لا يؤمنون بجميع الأنبياء، على الأقل لا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. فالنصارى والمسيحيون لا يؤمنون بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. فما تشملهم السمة الرابعة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أو قد لا يؤمنون بما أنزل من قبلك كاليهود، فإنهم لا يؤمنون بعيسى عليه السلام. وبالآخرة هم يوقنون، يوقنون من اليقين، واليقين هو العلم الموجب للاعتقاد الجازم. والإيمان هو عبارة عن الاعتقاد الجازم في القلب، فليس الإيمان هو مجرد المعرفة أو مجرد العين، وإنما الاعتقاد الراسخ في القلب، هذا هو الإيمان. وبالآخرة هم يوقنون، يعني يؤمنون بيوم المعاد ولديهم يقين بمجيء يوم الحساب والدار الآخرة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مفلحون من الفلاح، والمراد بالفلاح الظفر وإدراك البغية. قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، هذه نتيجة، يعني نتيجة الصفات الخمسة للمتقين. ما هي؟ هذه هي النتيجة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذه الآية بيان للنتيجة المترتبة على إيمان المتقين وما اعتقدوا به وذهبوا إليه. فأولا لديهم هداية، وثانيا لديهم فلاح، مما يؤهلهم لدخول الجنة والفوز بالنعيم. رزقنا الله وإياكم هذا النعيم الدائم. هذا تمام الكلام في تفسير الآيات الخمس الأولى من سورة البقرة. قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.